الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب العراية وغير ذلك، وفي الحديث الرابع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. من ابتاع طعاما، أي من باع طعاما، أو من ابتاع طعاما أي من اشترى طعاما، فلا يبيع حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، واللفظ بمعنى واحد. من ابتاع طعاما أي من اشترى طعاما. في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه، لقوله حتى يستوفيه، وفي اللفظ وفي الرواية الأخرى حتى يقبضه، فيجب قبض الطعام قبل بيعه. وغير الطعام يأخذ أحكام الطعام على الصحيح من أقوال العلماء، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله. والأمر كذلك، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الطعام باعتبار أن أكثر بيع الناس في المدينة كان في الطعام، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الطعام، وإلا ما في فرق بين الطعام وبين غيره. ولهذا قال: فلا يبيع نعم. ولهذا قال ابن عباس: وما أحسب غير الطعام إلا مثله، أو كما قال رضي الله عنه. وهكذا جاء في حديث ابن عمر في المسند وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم. وهو حديث حسن وفيه ذكر السلع. ويدخل في ذلك المطعوم وغير المطعوم. فالسلع لا تباع في أماكنها حتى تنقل إلى الرحال. إذن هذا الحكم لا يختص بالطعام، وإن كان هناك من أهل العلم من خصه بالطعام، ومنهم من أضاف إلى الطعام ما كان مكيلا أو موزونا، ومنهم من عمم، وهو الصواب والتعميم رواية عن الإمام أحمد. وأما الإمام مالك فخص ذلك بالطعام. إذن الصواب في ذلك أن هذا الحكم لا يختص بالطعام، ولا فرق بين الطعام وبين غيره. فمن اشترى شيئا لا يقوم ببيعه قبل أن يقبضه، سواء كان طعاما أو غير طعام. واختلف العلماء في علة النهي عن ذلك، فمنهم من قال: عدم تمام الملك، أي قبل القبض يكون الملك ناقصا، وهذا تعليل فيه نظر، فإنه لا نقصان في التملك، هو تملك تام، فليس فيه أي نقص. ومنهم من قال العلة في ذلك توارد الضمانين في شيء واحد، وهذا تعليل فيه ما فيه من الضعف، والمعنى أن المبيع إذا لم يقبض فهو في ضمان من؟ البائع. نعم، في ضمان البائع، فإذا قام المشتري ببيعه كان مضمونا له وعليه المشتري الأول، إذا باع لمشتري آخر، المشتري الأول لما باع المشتري الآخر ذلك المبيع هو مضمون عليه للمشتري الآخر ومضمون له من البائع الأول، فيتوارد الضمانان. فقالوا العلة في ذلك هو توارد الضمانين، في الشيء الواحد يكون مضمونا له وعليه، فالمشتري الأول ذلك تلك السلعة مضمونة عليه من البائع الأول، مضمونا له من البائع الأول، ومضمون عليه باعتبار المشتري الثاني، فيتوارد الضمانان، ولا محذور في ذلك في توارد الضمانين، وليس هذه بعلة شرعية تقتضي الفساد. وجمهور العلماء أجازوا للمؤجر أن يؤجر ما استأجره، المؤجر نعم يؤجر ما استأجره، وإذا أجر ما استأجره توارد الضمانان، فإن العين المؤجرة مضمونة للمستأجر الأول من مالكها، مضمونة له ومضمونة عليه باعتبار المستأجر الجديد الذي أجر له تلك المنافع، فيتوارد الضمانان، المستأجر إذا أجر الذي استأجره، المستأجر الثاني نعم هذا المستأجر الأول ضامن ومضمون، ضامن ومضمون له، فهو ضامن للمستأجر الثاني ومضمون له باعتبار مالك العين، فيتوارد الضمانان. ومع هذا أجاز جمهور العلماء هذه المعاملة. وهكذا الذي يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها، الضمان على من؟ على مالك الشجرة، الضمان على مالك الشجرة. فإذا باع هذه الثمرة لشخص آخر بعد بدو صلاحها، وش يجتمع في حقه ضمانان، يكون ضامن له ومضمون عليه، فهو ضامن للبائع للمشتري الثاني، وتلك الثمر مضمونة له باعتبار مالك أصل الشجرة، فيتوارد الضمانان. فتوارد الضمانين ليس فيه محذور شرعي حتى يقال بفساد، أو حتى يقال بالنهي عن ذلك. فعلى كل هذه تعاليل ضعيفة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلعة قبل قبضها، من علل بنقصان التملك أو علل بتوارد الضمانين فهي تعليلات ضعيفة. وصافي تعليل ذلك أن المشتري غير متمكن من تسليم المبيع قبل أن يقبضه، فإن البيع الأول ما زال له تعلق بتلك السلعة، فمن باع شيئا قبل أن يقبضه هو غير قادر على تسليمه، ربما يمتنع البائع وينكر البيع أو يحتال في إبطاله فلا يتمكن من بيعه قبل أن يقبضه. فإن البائع الأول إذا وجد المشتري باع ذلك الشيء وربح، ربما دخل في قلبي الحسد، كيف يربح هذا الربح، أن ربحت شيء يسير وهو ربح الشيء الكثير، فربما يمتنع من إقباض تلك السلعة ويجحد البيع أو يحتال في إبطاله. فمن أجل هذه المعاني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلعة قبل قبضها، فلا تباع السلع إلا بعد أن تقبض ويكون الشخص قادرا على تسليمها. والقبض يختلف باختلاف المبيع، فالشيء المكيل قبضه بكيله، وقد جاء في حديث ابن عباس نعم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع، وفي لفظ من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكيله، فلا يبيع حتى يكيله. فالشيء المكيل قبضه بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، فهكذا يكون القبض. فإذا كان ذلك الشيء مما يكال فلا يقوم ببيعه قبل أن يكال له، إذا اشترى صاعا من تمر وذاك التمر ما زال مخلوطا بغيره عند البائع فلا يقوم ببيع ذلك الصاع الذي لم يكال له، فيكال له، فإذا كيل له فهذا قبض، فله أن يبيعه بعد أن يكال له، فإنه ينفصل عن غيره وينفرد بالكيل، فإذا كاله فله أن يقوم ببيعه. فالمكيل بكيله والموزون بوزنه، وكما عرفنا في حديث ابن عباس وميرا حتى يكيله، فإذا كان مما يكال فالقبض يكون بكيله له، يكيل البائع للمشتري، فإذا كان له فقد انفصل حقه وحصل بذلك القبض. وإذا كان موزونا فبوزنه، وإذا كان معدودا لا يوزن ولا يكال وإنما يباع بالعد فيعد له، يفصل عن غيره بالعد فيعد له، إن اشترى عشرة فتعد له تلك العشرة وتفصل عن غيرها، فإذا عد له ما اشتراه فله أن يبيعه بعد أن فصل له بالعد وبعد أن قبضه بالعد. وهناك أشياء كما هو معلوم تباع بالعد، لا تدخل لا في كيل ولا في وزن، كالمعلبات التي تباع في هذه الأيام لا تدخل لا في كيل ولا في وزن، وإنما تعد عدا، العلب التي فيها إما شيء من الطعام أو شيء من الزيت أو السمن
فتباع بالعد، قد تعد باعتبار الأجزاء أو باعتبار الكرتون، فالمهم ما كان معدودا فيكون قبض بالعد، وما كان مذروعا بالذرع أو ما يقوم مقام الذرع كهذه الأمتار التي تستعمل في هذه الأزمان، فإذا اشترى قماشا فالقماش في هذا الأزمان يباع بماذا؟ بالمقياس، سواء عن طريق المتر أو ما يقال له بالوار. وكان قديما القماش كيف يباع والثياب؟ عن طريق الوزن، كان قديما يبيعونها بالوزن، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى سراويل وقال زن وارجح، فكانت تباع عن طريق الوزن. أما في هذه الأيام تباع بالمقاييس، نعم بالوار أو بالمتر. فعلى كل ما كان مذروعا فبالذراع أو عن طريق هذه المقاييس الموجودة في هذه الأيام، فهكذا يكون قبض هذه الأشياء. وما لم يكن كذلك لم يباع لا بوزن ولا بكيل ولا بعد ولا بذرع، وإنما بيع جزافا كالطعام المجتمع الذي بيع جزافا من غير، يقال نعم أبيعك هذا الشيء، هذا الطعام الذي تشاهده بهذه الكمية المشاهدة لك بكذا وكذا من غير كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع، وإنما بمجرد الرؤية ينظر إلى مقدار الطعام فيقول هذا مبيع لك بكذا وكذا، فيقول المشتري قبلته. كيف يكون قبض هذا الطعام؟ يكون بنقله، ينقل من ذلك الموضع. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال كنا نضرب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نشتري الطعام جزافا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، فينقل من ذلك الموضع إلى غيره. وليس وذكر الرحال ليس بشرط، وإنما الغرض من ذلك أنه ينقل من ذلك الموضع. ولقد جاء في صحيح الإمام مسلم قال كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، قال إلى مكان سواه، فلا يشترط أن ينقل إلى الرحال وإنما إلى مكان سواه. فما بيع جزافا من غير وزن ولا كيل ولا عد ولا ذرع فقبضه يكون بنقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر. لكن ما بيعه بالكيل يجوز أن يباع في نفس الموضع ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، نعم يكال فله أن يبيعه بعد كيله، أو يوزن فلو أن يبيعه بعد وزنه، أو يضرع أو يعد فلو أن يبيعه في نفس الموضع بعد أن يقبضه بالكيل أو الوزن أو الضرع أو العد. لكن ما لم يكن كذلك وهو الجزاف فلا بد أن ينقل، فقبضه يكون بنقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر. فإذا نقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر فإنه يجوز أن يباع بعد نقله. وعلى كل القبض مرجع إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأشياء. فإذا اشترى مثلا شاة، إذا اشترى شاة كيف يقبض هذه الشاة؟ ها؟ بنقلها من ذلك الموضع إلى موضع آخر، يسوق تلك الشاة أو البقرة أو الناقة من ذلك الموضع إلى موضع آخر، ولا يقوم ببيعها في نفس الموضع، يشتري ثم يعقد البيع، وإنما يقوم بنقل الشاة ذلك الموضع إلى موضع آخر، وله أن يبيع بعد أن ينقل شاته إلى موضع آخر. وهكذا مثل ذلك السيارات، إن اشتراها في معرض يبيعها في نفس المعرض، ها، ولا يقوم بنقلها، يقوم بنقلها من ذلك المعرض إلى موضع آخر ويقوم ببيعها، وهذا هو قبضها. فالشيء المنقول قبضه بنقله، الشيء المنقول نعم قبضه يكون بنقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر. وإذا كان الشيء لا يمكن نقله، مثل الذي يشتري أرضا أو يشتري بيتا، لا يمكن أن نعم البيت لا تكال ولا توزن ولا تباع بالذرع، ولا يمكن أن تنقل من موضع إلى موضع. كيف يكون القبض؟ عرفا يكون بماذا؟ بتسليم المفاتيح والتخلية، يكون بتسليم المفاتيح والتخلية. أما البيع فهو نعم بالتخلية، يخلي يرفع يده عنها، يكون بالتخلية. في الشيء الذي لا ينقل نعم لا يمكن نقله يكون بالتخلية، يرفع يده عنها ويضع المشتري يده عليها. البيع غير، البيع هو يتم بالشهود، بالإيجاب والقبول والمكاتبة الشهود، هذا البيع. وإنما كلامنا على القبض، القبض أمر زائد على البيع، فيكون بالتخلية، يرفع يده إن كان نعم باق في ذلك الموضع، يخرج منه، يخرج متاعه، يخرج أثاثه، يخلي بين البائع وبين المشتري، يفعل به ما يشاء، فيكون بالتخلية. فعلى كل، فإذا باع بيتا وما سلم المفاتيح، المفاتيح ما زالت عنده وما زال في ذلك البيت، لم يخرج منه، لكن البيع قد تم وانتقل المبيع إلى مالكه الآخر، لكن ما زالت المفاتيح مع البائع الأول وما زال أهله في ذلك البيع، هل للمشتري أن يبيع تلك البيع؟ ليس له أن يبيع تلك البيع لأنه لم يتم القبض، فالقبض يكون بالتخلية. فعلى كل، القبض يرجع إلى العرف. إذا رفع يده عن الإجارة وسلم وصلت وحصلت المكاتبة له، نعم فهذه تخلية، فهذه تخلية. على كل مرجع ذلك إلى العرف. فعلى كل، قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال له مروان: وما ذاك؟ قال: أحللت بيع الصكوك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبض، فنهى أبو هريرة رضي الله عنه مروان عن بيع الصكوك، وهي صكوك الأرزاق التي تكون من جهة أولياء الأمور، فكانوا يكتبون الصكوك أي أوراق للناس فيها الأرزاق، كذا وكذا مثلا من التمر، كذا وكذا من الشعير، كذا وكذا من الحنطة، كذا كذا من السمن، أوراق يكتب فيها الأرزاق للناس، يأخذونها من بيت مال المسلمين من جهة أولياء أمور المسلمين، قد تكون من قبيل الصدقة والإنعام. على كل، هي من جهة عطايا من جهة بيت أمور المسلمين بأرزاق الناس. فهذه الصكوك هي التي تكلم عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وقال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فلما سألوا عن ذلك قال: أحللت بيع الصكوك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبض، فقام بعد ذلك مروان رضي الله عنه ونهى الناس عن ذلك. فأخذ من هذا جماعة من أهل العلم أن بيع الصكوك لا يجوز مطلقا، بيع الصكوك لا يجوز مطلقا، من كان عنده صك بطعام معلوم لا يبيع هذا الصك، يكون هذا الصك فيه كذا من التمر وكذا من الشعير كذا من الزيت والحنطة. فقال بعض العلماء لا يبيع هذا الصك لغيره، يعني ينظر قيمة هذا الصك ما فيه من الطعام فيقوم ببيعه لغيره. فقال بعض العلماء هذا لا يجوز لهذا الحديث الذي ذكرناه. وقال جماعة من العلماء ليس في ذلك محذور، هو باع شيئا معلوما، باع كذا وكذا من التمر الذي يملك عن طريق الهبة والعطية، وباع كذا وكذا من الزيت المعلوم أو من الحنطة المعلومة، فليس في ذلك شيء من الجهالة والغرر ولا شيء من القمار ولا شيء من الربا، فلما يمنع من ذلك؟ وهو لم يشتري ذلك من بيت مال المسلمين، وإنما جاءه عن طريق العطية، لا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، لأنه لم يشتري ذلك، وإنما هي عطية من جهة ولي أمر المسلمين، لم يشتري شيئا، فكيف يمنع من ذلك؟ فمن أهل العلم من منع هذه المعاملة احتجاجا بهذا الحديث، ومن أهل العلم من تأول الحديث على غير هذا المعنى، والمعنى أن صاحب الصك، المعنى المحذور الذي تأوله بعض العلماء أن صاحب الصك يبيع الصك لمشتري، وهذا البيع لا محذور فيه إلى الآن، بيعه للمشتري ليس فيه محذور، أنه باع أمرا معلوما. هذا المشتري الثاني يقوم ببيعه لثالث قبل أن يقبض، فهنا يدخل في المحذور. هذا المشتري الثاني هو الذي دخل في المحذور، لأنه باع الصك قبل أن يقبض الطعام، لكن صاحب الصك ما عليه محذور لأنه لم يشتري ذلك الطعام، وإنما وهب له من بيت مال المسلمين، فلم يشتري طعاما حتى يقال له من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، وإنما المحذور في حق المشتري الثاني. إذا اشترى ذلك الصك وباعه قبل أن يقبض الطعام فقد باع الطعام قبل أن يقبضه. وحمل الحديث على هذا المعنى أظهر من حمله على المعنى الأول، فإن المعنى الأول ليس فيه محذور، أما على هذا المعنى فيه محذور، وهذا إذا كان معلوما نعم، إذا كان الطعام المكتوب نعم من الطعام المعلوم فليس في ذلك محذور. لو أن شخصا باع لشخص قال له عندي في المتجر كذا وكذا من أصناف البضائع وسطها وبينها، وباعها لشخص قبل أن يراها، يجوز له هذا أو ما يجوز؟ يجوز، يجوز له هذا البيع بالصفة، يجوز البيع بالصفة، فهذا البيع ليس فيه محذور. نعم، صار مالكا لطعام في مخزن أو في بيت مال المسلمين وهو من الطعام المعلوم، فإن باعه فقد باع شيئا معلوما ليس فيه محذور. تأتي له سلة غذائية عن طريق الكرت تقصد، يعني يعطى كرت مثلا عن طريق فاعل الخير مكتوب فيه كذا وكذا 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 أشياء معينة، فيقوم ببيع ذلك الكرت لآخر، ها نظيرها هذه نعم، ما فيها محذور باعتبار البيع، لكن إن باع هذا الكرت لآخر وهذا الآخر الثاني قام ببيع هذا الكرت قبل أن يقبض الطعام أو يقبض البضاعة، فهذا الذي باع الطعام قبل أن يقبضه، أما صاحب الكرت فلم يقع في محذور من هذه الحيثية. قد يقع في محذور باعتبار أن من أعطاه الطعام ربما لا يأذن له مثل هذا الفعل، هو أعطاه لحاجة لينتفع به في مأكله ومشربه لا ليقوم ببيعه، لكن من حيث البيع لا يدخل في هذا المحذور، لا يكون ببيع الطعام قبل أن يقبضه. هنا دعك عن هذه القضية، هناك ما هو أظهر منها. لو أن شخصا الشراء ما هو قضية هبة، الشراء من تاجر طعاما وقبل أن يقبضه باع الطعام لنفس التاجر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما في أي محذور. إذا باع اشتراه لنفس التاجر ما في ذلك محذور. متى يحتاج إلى قبض؟ إذا أراد أن يبيع لشخص آخر. أما إذا اشترى من التاجر، اشترى التاجر البضاعة ثم بدأ له أن يبيعها لنفس التاجر، فهنا لا يحتاج إلى قبض. قضية الاحتيالات والربا هذا شيء آخر، كلامنا على قضية القبض إذا ما في أي محذور شرعي. لا، هذا عين، هذا ربا، لكن لو اشترى منه بعشرة آلاف إلى أجل ثم باعها له بعشرة آلاف نقدا، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز وإن لم يحصل القبض، هنا ما في ربا ولا احتيال على الربا. أو اشتراها ودفع المال، اشتراها ودفع المال، اشتراها لحاجته، نعم لحاجته، ثم بدا له أن يبيعها لنفس التاجر مثلا بأكثر أو بأقل، نعم لم يكن في ذلك أي احتيال على الربا، والبيع حال، أعطى التاجر المال وقبل أن يقبض البضاعة بدا له أن يبيعها لنفس التاجر من غير أي احتيال بزيادة أو بنقصان، يشرع هذا البيع ولا يشرع؟ يشرع. فالقبض إنما يكون إذا باع لشخص آخر في ماذا؟ ها، وقد يكون حاجة إلى شيء آخر، قد يعطى مثلا شيء من الطعام وعنده مرض، عنده مرض فيحتاج، فحاجة إلى العلاج أشد من حاجة إلى ذلك الطعام، هو محتاج للطعام لكن هناك أمر هو أحوج إليه فقد يبيع من أجل هذا، أو عنده إيجار ما استطاع أن يسدد الإيجار وقد ضايقه صاحب البيت، هو يحتاج إلى الطعام لكن يرى أن هذا أشد عليه فقد يكون محتاجا وإن باع، لكن بعضهم يبيع من أجل القحط. المصارغة، طالبنا الكلام نقرأ ما تيسر من كتاب التوحيد.